الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب تنمية طالب العلم للعلامة بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى. نظره على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله تعالى ووفقه السبعين لما يحبهم ويرضاه. قال رحمه الله تعالى في الفصل الخامس في آداب الطالب في حياته العلمية في الأدب الثامن والعشرين: حفظ الرعاية. وبذل الوسع في حفظ العلم حفظ الرعاية للعمل والاتباع. قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: يجب على الطالب الحديث أن يخلص نيته في طلبه ويكون قصده وجه الله سبحانه، وليحذر أن يجعله سبيلا إلى نيل الأعراض وطريقا إلى أخذ الأعراض، فقد جاء الوعيد لمن ابتغى ذلك بعلمه، وليتق المحاقرة والمباهاة به، وأن يكون قصده في طلب الحديث من أهل الآلسة واتخاذ الأتباع وعقد المجالس، فإن الآلسة الداخلة على العلماء أكثرها من هذا الوجه. وليجعل حفظه للحديث حفظ رعاية لا حفظ رواية، فإن رواة العلوم كثير ورعاتها قليل ورب حاضر كغائب.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك أن حفظ الرواية درجة من الدرجات عند علماء الحديث، لكن حفظ الرعاية وحفظ العمل مع الرواية ومع الفهم لهذا الحفظ، لا شك أن هذه الدرجة العليا، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثل ما بعثني الله عز وجل به من البينات والهدى. وذكر ثلاثة أصناف من الناس، ومثل بالأرض: أرض أمسكت الماء وأنبتت العشب، وأرض أمسكت الماء ولم تنبت العشب، وأرض لم تمسك ماء ولم تنبت عشبا. فالأولى أرض أمسكت الماء وأنبتت العشب، وهؤلاء من؟ علماء الحديث رواية ودراية، يعني الذين حفظوا المتون وفقهوها، فهؤلاء أعلى درجة. ومنهم الإمام أحمد والبخاري وغيرهما من أهل العلم الذين عندهم علم رواية ودراية. والصنف الثاني أرض أمسكت الماء ولكن لم تنبت عشبا، وهؤلاء الذين حفظوا الحديث دون أن يهتموا بالفقه، فقه الحديث. والقسم الثالث وهو مثل من لم يرفع لله سبحانه وتعالى رأسا ولكتابه ولذكره رأسا، وهذا مثله النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لم تمسك ماء ولم تنبت عشبا، لم يحفظ الأحاديث ولم يعمل بها، وما أوفر حظ الأحزاب والجماعات من هذا، بل صاروا اليوم يزهدون من العلم والعلماء، يزهدون في العلم والعلماء، حتى يعني حدا بهم الأمر وغدا بهم الحال أن هذا صار شغلهم الشاغل، التحذير من مجالس العلم والعلماء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني رجل يذكر لي حديث كان قادم من هنا، فقال الشخص له صاحب لحية، قال له: أين تذهب؟ قال: عندك هنا. قال: لا تذهب عنده، إن عنده أخطاء في العقيدة. فقال له: ما الأخطاء العقدية؟ قال: والله لا أدري، لكن أنا سمعت يقولون عنده أخطاء في العقيدة. يا كان هذا الأمر سهل، كان هذا الأمر سهل إلى هذا الحد أن تقول فلان عنده خطأ في العقيدة ولا تدري عن شيء من خطأ في العقيدة؟ كيف ذلك؟ أخطاء في العقيدة يعني إذا نصح ولم يرجع يبغض في الله ولا يحب أبدا في الله سبحانه وتعالى، مع الخطأ في العقيدة والعياذ بالله فيها الضلال والغوى والغي، ويكون غاويا والعياذ بالله. نعم، الإنسان إذا حفظ، والحمد لله هناك نخبة من الشباب ومن الإخوة يجتهدون في حفظ المتون، وهذا عمل طيب، عمل طيب. هناك إخوة أراهم في المسجد مع صغر حجمه لا يكادون يفارقون المسجد. وكم يسعد والله الإنسان ويدعو لهؤلاء بظهر الغيب أن يرى إنسان جالس في المسجد يحفظ المتون ويحفظ القرآن ويسبح ويكبر ويهلل، هذا شيء طيب لله الحمد. وبهذا تتميز مساجد السنة، إذ المسجد فيه سكون وفيه طمأنينة وفيه هدوء، وإذا دخلت المسجد يوم الجمعة كأنه خلية نحل كبيوت الأشعريين كان يسمع له دويا عند تلاوة القرآن كدوي النحل. مساجد السنة متميزة بالخير، ليس فيها مشاكل ولا نزاعات ولا خلافات، إنما فيها الألفة والرحمة والاجتماع. يحرص كل منا على هذا، ونحافظ على عدم الغيبة وعدم النميمة والكلام في الناس، ومن كان في صدره شيء لأخيه فليذهب يبادره به وينصحه فيه، ولا يتحدث مع أحد به وإنما يستر. ففي قصة تخلف كعب بن مالك رضي الله عنه، حينما تخلف كعب عن الجهاد والغزو، فلما ذهب النبي في الطريق في غزوة تبوك قال أين كعب بن مالك؟ فقال شغله برده فقط. ماذا قال؟ شغله برده. فقال معاذ بن جبل لا والله يا رسول الله ما علمنا إلا خيرا. فرد غيبة المسلم واجبة، أمر واجب. ومن أعظم ما يفسد بين الإخوان واجتماعات على الخير والعلم هو الغيبة والنميمة. ولذلك نحذر أحدا أن يقع في هذا، عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا لم يرجع ليس له وجود بيننا. أن النمام يفسد ما لا يفسده الساحل في سنة، يفسده في يوم وساعة والعياذ بالله. فإذا كان الإنسان ابتلي بهذا الخلق عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويراقب الله عز وجل ويتقي الله، أنه سيقف على قنطرة قبل أن يدخل الجنة ولو كان من أهلها، يصف الحساب هناك. هناك تصفية حسابات على هذه القنطرة بالحسنات والسيئات وليس بالأقوال. نعم.
قال رحمه الله فرب حاضر كقال فعالم كالجاهل فحامل بالحديث ليس معه منه شيء ذكر اضطراره لحكمه بمنزله الذات عن معرفته وعلمه.
نعم، هناك من يحفظ الاف الاحاديث ولكنه لا يعمل بها ولا ترى على عمله وسمته. هناك من يحفظ القران بالقراءات العشر ولكنه على مذهب الصوفيه أو على مذهب القدرية أو الخوارج أو المرجعة. ما فائدة هذا؟ العقيدة، العقيدة أولا. كنا نحفظ العشر آيات بالعشر آيات فلا نجاوزها إلا إذا عملنا بها، هذه طريقة الصحابة. أما الصغار السن لا مانع أن تحفظه القرآن لأنه غير مكلف بالعمل وذاكرته قوية. يعني بعض الناس يقول خلاص لا أحفظ ولد القرآن، لا حفظه القرآن لأنه غير مكلف بالعمل لم يبلغ بعد. أما الكبير فيحفظ ويعمل، كلما حفظ شيئا عمل به لأنه مكلف بالحفظ والعمل. حفظ القرآن يستحب والعمل به أمر واجب. نعم.
قال رحمه الله وينبغي لطالب الحديث أن يتميز في عامة أموره عن طرائف العوام باستعمال آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمكنه وتوظيف السنن على نفسه. فإن الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
نعم، طالب العلم وطالب الحديث يتميز، سواكه معه يتسنن به كهدي الرسول عليه الصلاة والسلام وسنته، وفي مشيته يمشي كما كان يمشي الرسول، وفي سائر أعماله يعمل ما كان يعمله الرسول. علم أنه من السنة التيمن إذا تنعل لبس بيمينه وإذا خلع خلع بشماله، وهكذا في لبس الثياب، في كل شيء يتسنن بهديه عليه السلام لأنه القدوة والأسوة الحسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فيجتهد الإنسان كلما علم سنة من السنن أن يعمل بها، يجتهد بذلك جدا. نعم.
قال رحمه الله.
وأيضا ما يتأدب به طالب الحديث أنه لا يجعله بضاعة، وإذا كان في مجلس لا يهتم فيه بالعلم لا ينشره بين الناس، يعني مجلس فيه مثلا يعني انشغال بأمور الدنيا لا يبدأ يتكلم والناس لا يسمعونه، لا، الحديث أشرف وأجل وأعظم من ذلك، ولا يمل الناس بحديثه حيث أنه يطيل عليهم إطالة مفرطة حتى يمل الحديث، هذا ينام وهذا يتكلم وهذا يأكل وهذا يشرب هو شغال في الشرع، كيف ذلك؟ لا. وذلك كان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يحدث الناس كل خميس مرة، فقال له أبا عبد الرحمن، وجاء في ترجمته رضي الله عنه أنه إذا تكلم كأنما يؤيد من السماء، وكان أشبه الناس سمتا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يحدثهم كل خميس، يعني يعظهم موعظة كل خميس. فقالوا أبا عبد الرحمن وددنا أن تحدثنا كل يوم، قال إني أتخولكم بالموعظة كما كان يتخولنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مخافة السآمة، يعني الملل. إذا رأى الإنسان من الطالب أنه مل وسائل يقف، حتى لو كان الدرس موعده ساعة ورأى من تحت يديه ينامون خلاص تتكلم لمن؟ إذا كان الاستقبال غير موجود تتكلم لمن؟ لا أحد يستقبل المعلومات، لماذا تتكلم؟ نعم.
قال رحمه الله: التاسع والعشرون تعاهد بالمحفوظات، تعاهد علمك من وقت إلى آخر، فإن عدم التعاهد عنوان الذهاب للعلم مهما كان.
نعم. ومن أعظم ما يتعاهد به الإنسان علمه، علمه أن ينشره بين الناس، هذا من أعظم أسباب ثبات العلم في القلب، لأنك ليل نهار تعمل فيه كيف تنساه، صار عملك العلم، تدرس وتدرس، رحلت فتكون رحلة يرحل إليك الناس، ذللت طالبا فعززت مطلوبا، كنت يعني أذلت نفسك للعلم، نمت على عتبة العلماء وتذهب إليه وربما ردك وتذهب ويردك، ومع ذلك تصبر، اصبر على مر الجفا من معلمي فإن رسوخ العلم في نفراته. وإن كان الآن المعلمون غدوا يعني غاية في الدلال للطلاب مراعاة لأحوالهم. نعم.
قال رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلات، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. رواه الشيخان ومالك في الموطأ. قال كعب بن عبد البر رحمه الله تعالى: وفي هذا الحديث دليل على ان من لم يتعاهد علمه ذهب عنه ايا كان، لان علمه كان ذلك الوقت القران لا غير، فاذا كان القران ميسر للذكر يذهب ان لم يتعاهد، فما ظنك بغيره من العلوم المعهوده.
نعم. وفي الحديث: تعاهد القران فانه اشد ان فانه اشد تفلتا من تفلت الإبل من عقلها، العقال هو الحبل الذي يربط به البعير، والخطام هو الحبل الذي ينقاد به البعير، يوضع في أنف الدابة أو عند فمها تنقاد به أو في عنقها، وأما العقال يربط بها رجلي البعير، كأنما نشط من عقال في حديث أبي سعيد في حديث اللذيذ. فإذا ربط الإنسان علمه وحافظ عليه فإنه يبقى، أما إذا فكه وتركه فإنه يذهب، وهذا في القرآن أنه يصل للذكر، لابد أن يتعاهد الإنسان كتاب الله سبحانه وتعالى ويجتهد، يكون له كل يوم الورد جزء جزئين ثلاثة، وأكثر علماء السلف كانوا يختمون القرآن كل كم يوم، ها؟ كل أسبوع في سبع، كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، كل سبع، وإن اجتهد فصار في ثلاث لا بأس يقرأ عشرة أجزاء، ولكن لا يقرأه أقل من في أقل من ثلاث، لأن هذا توجيه الرسول، لأن هذا توجيه الرسول لعبد الله بن عمرو بن العاص، قال من قرأه في أقل من ثلاث لم يفقهه. وأما ما جاء عن بعض السلف كما ذكر الحافظ بن رجب في لطائف المعارف أن بعضهم كان يختم كل يوم وليلة، وبعضهم كان يختم ختمة بالليل وختمة بالنهار، فهذا في أوقات خاصة في العشر أو في شهر رمضان أو في العشر أواخر من رمضان. وهذا ولكن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، أفضل أفضل من هذا ما فعله بعض التابعين والأئمة كالشافعي رحمه الله وغيره من الأئمة الأعلام. وعثمان صح الإسناد إليه أنه كان يختم كل ليلة في الوتر، وسبحان الله عثمان الذي يختم كل ليلة في الوتر وصح الإسناد بذلك، ماذا كيف مات عثمان؟ مات مقتول على أيدي البغاة، وكان من مصر، هنا في مصر مصريون رضي الله عنه وارضاه، ومع ذلك لم يشفع له عندهم القرآن، بل قتل وهو يقرأ القرآن رضي الله عنه وارضاه. نعم، فلا بد من تعاهد العلم، تعاهد ونشره وتدريسه وتعليم الناس. أنت الآن إذا كنت جئت إلى مصر أو إلى غير البلاد المسلمين تتعلم العلم، إذا ذهبت إلى بلد تنسى هذا. بعض الناس يشتهي جدا سنة سنتين ثلاثة أربعة خمسة ثم يرجع إلى بلد ينشغل بالتجارة، سبحان الله، هذا الذي تعبت فيه وأجهدت نفسك وأصابك النصب والتعب والحر والبرد ودفعت أموال المواصلات إلى آخره وتحملت أعباء الحياة والمعيشة من أجل أن تصل إليه، حينما ترجع إلى بلدك تنسى وتنشغل بما لا يساوي عند الله جناح بعوضة، الدنيا كلها الدنيا كلها، لا، هذا غضب شديد. إنما إذا رجع الإنسان إلى بلده من بلاد المسلمين اجتهد في نشر العلم في تعليم الناس الخير بعد العمل به وتمكينه في السطر، يجتهد يكون إماما، يكون له وزن ثقيل في بلده، لا يكون خفيفا يعني يتحرك بسرعة وراء الأحداث وراء الفتن، وإنما يكون ثقيلا، إذا تكلم توزن كلمته بالميزان، ولا يتكلم إلا عن تصور وتأمل ورجوع إلى أهل العلم، ويكون على صلة بالعلماء حتى يوجهوه وينصحوه بالخير الذي معه، خصوصا إذا جاءت الفتن والعياذ بالله. نعم.
قال ابن عبد البر رحمه الله: وخير العلوم ما ضبط اصله واستبقي وقرن وقال الى الله تعالى ودل على ما يرضاه. وقال بعضهم: كل عز لم يؤكد بعلم فالى بر مصير. انتهى.
نعم، العز اذا كان على جهل فانه يزول، اما اذا كان على علم فانه يبقى. فسماحه الشيخ ابن باز رحمه الله كان في عز، كان مفتيا لبلاد السعودية، يتقرب إليه الأمراء بل الملك فهد رحمه الله كان يقبل رأس سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله على الشاشات، يقبل رأس الشيخ، هذا عز ولا ذل؟ عز. ما الذي جعل فهد بن عبد العزيز رحمه الله وأمر له وهو ملك من ملوك الأرض وعنده من الأموال ما عنده يقبل رأس رجل أعمى وهو سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله؟ ما الذي رفع ابن باز؟ ها؟ ما الذي رفع؟ العلم لا بد، العلم والعمل به، ونحسبه الصدق والإخلاص، والله حسيب. العلم، العلم يرفع بيوتا لا عمال لها، والجهل يهدم بيوت العز والكرم. قال محمد بن الأقوص قال له أمه: يا بني عليك بطلب العلم فإنه يرفعك. وكان وجها دميما خلقا أسود من كباه بارزان كأنهما فرقان، وعنقه يدخل في جسده، إذا رآه الناس ضحكوا منه وسخروا به. فقالت له أمه: أي بني عليك بطلب العلم فإنه يرفعك. فطلب العلم فولي قضاء مكة عشرين سنة، عشرين سنة هو قاضي مكة، وكان الخصم إذا جلس بين يديه يرغب من قوة حجتي وفصاحتي وبلاغتي في العلم. حمد بن الأوخص رحمه الله كما ذكر الذهبي في السير سير على النبلاء، فالعلم كما قال الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منك والذين أوتوا العلم درجات. رب إنسان ليس معه أي شهادة وإنه مع شهادة العلم، إن سلامه الطبيب والمهندس والمعلم والتاجر والصانع، والكل يتودد إليه ويتقرب منه ويتشرف. يعني حينما نريد الشرف في الدنيا نقول نحمد الله أن التقينا بسماحة الشيخ ابن باز ودرسنا عليه سنتين تقريبا، هذا شرف وعز في الدنيا أن تلتقي بأهل العلم وتجلس وتثني ركبتيك بين أيديهم، هذا شرف وعز. نعم، كل عز لم يؤكد بعلم فإلى ذل النصيحة. قال عمر كما في الصحيح: تفقهوا قبل أن تسولوا، إذا ساد الناس الجهل رأيت الشر العظيم. ولذلك لما حرش أحمد بن أبي لؤاد المعتزلي المأمون على الإمام أحمد في فتنة خلق القرآن رأيت الشر العظيم والفتنة التي ملأت البلاد والعباد والعياذ بالله. ولذلك المطلوب الذي يسود الناس ويقود الناس من العلماء، وحينما حدث ذلك ووفق الله الأمير محمد بن سعود عن طريق زوجته الأميرة موضي رحمه الله ونصحته أن الأميرة رحمة الله عليها أن يلزم غرز بن عبد الوهاب محمد الإمام المجدد وينصره فسيكون له شأن عظيم، رأيت البلاد السعودية إلى يومك هذا ترفل في عز العلم والعلماء بعد توفيق الله لها. ذلك دولة لا تكرم علماءها وورثة نبيها فإن ملكها والله إلى زوال. فليفهم ذلك الحكام وولاة الأمور والأمراء إذا أعزوا أهل العلم فسوف يعزهم الله ويبقى لهم عشرا، وإذا أذلوا العلماء وأهانوا أهل العلم فإن ملكهم إلى زوال حتما ولا بد. كيف وهم يؤمنون ورثة نبيهم عليه الصلاة والسلام؟ لذلك لما اشتكى أنس بن مالك رضي الله عنه أبو حمزة الحجاجة لعبد الملك، لما تكلم الحجاج عليه من الله ما يستحق في خادم رسول الله في الخادم خادم الرسول أنس رضي الله عنه، فنهاه عبد الملك وزجره، نهى الحجاج وزجره عن ذلك. حجاج بن الثقف السفاح سفاك الدماء باب بن سعيد بن جبير. بعض السفهاء من أحزاب اليوم يقول ليتنا نعود إلى يوم من أيام الحجاج، لأنه كان يطبق شرع الله، يطبق شرع الله ويقتل التابعين ويؤذي خادم رسول الله، هذا هو تطبيق شرع الله؟ يقتل 120,000 من جلة العلماء والتابعين وتقول يطبق شرع الله؟ هذا هو شرع الله مع العلماء والأئمة؟ يحمل الناس على الفتن والدماء والعياذ بالله، تقول يطبق شرع الله؟ والله قالها بعض الناس اليوم: نريد يوما من ايام الحجاج افضل من ايام الحكام، كيف ذلك سبحان الله. نعم.
قال رحمه الله: السبب التفقه بتخريج الفروع على الاصول من مراد الفقه التفقه، ومعتمده هو الذي يعلق الاحكام بمدارك الشرعيه.
نعم، هذا هو الفقيه، يعلق الأحكام بمدارك الشرعية أو يستنبط الأحكام العملية من الأدلة التفصيلية. فطلب الفقه استخراج أسرار الشريعة، وكم من إنسان عنده كثير ولكنه ليس بفقيه، عنده علم كثير لكن ليس بفقيه. لذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: كيف بكم إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم؟ إذا كثر القراء وقل الفقهاء هذا ليس بخير، إنما المطلوب الفقه، فقه ما يقرأه الإنسان ويتعلمه يفهمه. لذلك لا تتعجل، اضبط كتابين ضبطا جيدا وإتقانا عاليا ويجيزك فيها شيخ وتعلم وعلم بعد ذلك وفقك الله وأعانك، ولكن لا تتعجل، مجرد أن تنتهي من الكتاب تدرس الكتاب لا، هذا خطر عليك، عليك أنت أولا. ربما يغتر الإنسان يصيبه العجب، لا يكون أهلا لأن يدرس عليه أن يتأمل في باقي فروع الشريعة وباقي الفنون العلوم، أو أن التعليم ربما أورثه يعني شيء من الشر في نفسه في هذه الفترة. لابد إذا أراد أن يعلم أن يستأذن شيخه في ذلك. قال مالك رحمه الله: ما جلست للناس إلا بعدما شهد لي 70 من أهل العلم أني أهل بذلك. شهد له 70 من المشايخ والعلماء أنه أهل بالتدريس فدرس. نعم. وسبحان الله، الآن صار عند الأحزاب والجماعات التدريس من أجل منع التدريس، يدرسون ليمنعوا التدريس، ويعلمون ليمنعوا العلم. كيف؟ كان لنا في هذا المسجد درس يوم الخميس، فجاء بعض الحزبيين التكفيريين وعملوا ليس عندهم درس، فجعلوا درسا في نفس الوقت، وأخذوا يدعون على النت ويدعون إعلانات وملصقات في المساجد من أجل شغل الناس عن هذا الدرس، ولكن أن لهم ذلك. بلغ بهم الحال أن أحدهم قال لو درس مصطلح الحديث، قال ما درست أبدا، قالوا درس بس درس، لأن الشيخ فلان بيأتي في اليوم ده عايزين نمنعه من نجي نصبر الإخوة عنه، أحسن إخوة حيروح عنده حيقلب رأسه. كيف ذلك؟ سبحان الله، شخص يقول لم أدرس أبدا مصطلح الحديث وتعطيه هذا الفن الذي هو صعب على العلماء والأئمة، قالوا درس حتى لا يحضر الناس عنده. هذا هو التدريس من أجل منع التدريس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
قال رحمه الله: وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرأً سمع مقالتي فحفظها وعاها فأتاها كما سمعها، فأبحى من فقه ليس بفقيه، فأبحى من فقه إلى من هو أكبر منه. قال ابن خير رحمه الله تعالى في فقه هذا الحديث، وفيه بيان أن الفقه هو الاستنباط والاستدراك في معاني الكلام من طريق التفهم، وفي ضمنه بيان وجوب التفقه والبحث عن على معاني الحديث واستقرار المكنون من سره. انتهى. وللشيخين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في ذلك الفتح المعلى: ومن نظر في كتب هذين الإمامين سلك به النظر فيها إلى التفكر طريقا مستقيما. ومن مليح كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو في مجلس للتفكر. أما بعد، فقد قلنا في مجلس التفكر في الدين والنظر في مدارك الأحكام المشروعة تصويرا وتقريرا وتفصيلا وتفصيلا، فوقع الكلام فأقول لا حول ولا قوة إلا
بالله.
فوقع الكلام فيه فأقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا مبني على أصل وأصلين.
نعم. وابن تيمية تميز وتمرس على تفريع المسائل. وفي زماننا أشبه الناس بهذا من علمائنا؟ العلامة محمد الصالح العثيمين رحمه الله، فتجده يأصل المسألة ويفرع عليها المسائل الكثيرة، وهذا يدل على التمتن جدا في الفقه. ولذلك في دراسة الكتب الفقهية خصوصا الفقه المذهبي مهم جدا بناء هذه الملكة الفقهية، أن يكون الإنسان عنده تأمل في النصوص وتكون عنده ملكة فقهية يستنبط بها الأحكام من الأدلة، وليس فقط مجرد أنه يسرد أقوال الرجال، فليس كل من سرد أقوال العلماء فقيه، لا، وإنما الذي يستطيع أن يرجح بين أقوال العلماء ويذكر أقوالهم ويستنبط الأحكام، هذا هو العالم المجتهد والفقيه المبرز. نعم.
قال رحمه الله: فعلم أرشدك الله أن بين يدي التفقه التفكر، فإن الله سبحانه وتعالى دعا عباده في غير ما آية من كتابه إلى التحرك بحالة النظر العميق في التفكر في ملكوت السماوات والأرض، وإلى أن يمعن المرء النظر في نفسه وما حوله، فتحا للقوى العقلية على إصراعها وحتى يصل إلى تقوية الإيمان وتعميق الأحكام والانتصار العلمي. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. وعليه فإن التفقه أبعد مدى من التفكر، إن هو عصيته وإنتاجه، وإلا فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. لكن هذا التفقه محجوز بالبرهان محجور عن التشهي والهوى. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير.
نعم. وبعض الناس اليوم صار الفقه عنده هو فقه الحركة، يقولون فقه الحركة، ودعونا من فقه الأحكام، ويقولون فقه الواقع، ولا داعي لفقه الخرق والورق، الحيض والنفاس، خلاص لا نحتاج الحيض والنفاس، فقه هذا ليس له فائدة. فإذا فقه السياسة وفقه الحركة، فقه الجماعة، فقه الحزب، وصار كل حزب بما لديهم فرحوا والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: فيا أيها الطالب تعلم النظر والتفكر والفقه والتفقه، تعلمك أن تتجاوز من مرحلة الفقيه إلى فقيه النفس كما يقول الفقهاء، وهو الذي يعلق الأحكام بمزاركها الشرعية أو فقيه البدن كما في اصطلاح المحدثين. فأجل النظر عند الوالدات بتخريج الفروع على الأصول وتمام العناية بالقواعد والضوابط، وأجمع للنظر في فرع ما بين التبع وإلغائه فيما قال بالشريعة العام من قواعدها وأصولها المنقيدة كقواعد المصالح ودفع الضرر والمشقة وجلب التيسير وسد باب الحيل وسد الذرائع.
وهذا مهم جدا، خصوصا إذا كانت الدعوة في مهدها في بلد ما، مراعاة هذه القواعد العامة كقاعدة المصالح والمفاسد، ذروة أن ذر المفاسد مقدم على جلب المنافع والمصالح. هذه القواعد من وفق إليها في طلبه وبداية دعوته إلى الحق فإنه يقطع خطوات طويلة في زمن قصير. أما إذا لم يوفق لهذه القواعد العامة فإنه ربما يضر ضررا بالغا إذا لم يراعي قاعدة المصالح والمفاسد، وضل المفاسد مقدم على المصالح وهكذا. نعم. خصوصا في مهد الدعوة، وبعض البلدان الآن ولله الحمد يعني فيها منهج سلبي، ولكن تحتاج إلى مراعاة هذه القواعد، لأن عدم مراعاتها ربما يضر المنهج السلفي ضررا بالغا. مثلا شخص أخطأ من أهل السنة في بلد ما، مثلا ترى بعض الناس ليس وراءه هم إلا أن كيف يسقط هذا الشيخ، وهذا خطر عظيم. بهذه الطريقة لن يبقى شيخ على السنة من علماء السنة، سيسقطون هم سنة، وهذا مسلك خطير سلكه بعض الشباب ولا حول ولا قوة. اذهب، رأيت هذا الشيخ أخطأ، قد تكون أنت المخطئ في الفهم، أو ربما هذا الخطأ كان سفك قلم أو سفك لسان، اذهب فانصحه بالله، هذا حقه عليك لأئمة المسلمين وعامته، هو من أئمة الناس العلماء والأمراء. أما أن تتكلم فيه بمجرد أنه أخطأ دون أن تنصحه فهذا خطأ. نعم.
قال رحمه الله: وهكذا أمرت لرشدك أبدا، فإن هذا يسعفك في مواطن المضايق، وعليك بالتفقه كما أسلفت في نصوص الشرع، والتبصر فيما يحف أحوال التشريع، والتأمل في مقاصد الشريعة، فإن خلا فهمك من هذا أو نبى سمعك فإن وقتك ضائع، وإن اسم الجهل عليك واقع. وهذه القمة بالذات هي التي تعطيك التميز الدقيق والمعيار الصحيح لمدى التحصيل والقدرة على التخريج. فالفقيه هو من تعلم له نازلة لا نص فيها فيلتمس لها حكما. والبلاغي ليس من يذكر لك أقسامها وتفريعاتها، لكنه من تسري بصيرته البلاغية في كتاب الله مثلا، فيخرج من مجنون علومه فيخرج من مكنون عيونه
فيخرج
من مكنون عيونه
وجوهها
فيخرج من مكنون عيونه وجوهها وإن كذب أو خطب نظم لك حدها وهكذا في العلوم جاءتها.
نعم، فالفقيه هو الذي إذا جاءت النازلة تجد عنده حسن استدلال وفهم الأدلة واستنباط من الأدلة، وليس الذي يسرد أقوال الجهل. وكان 20 قولا، يعني من قال مثلا هناك في ليلة القدر يضع 40 قولا، ذكر الحافظ رحمه الله شيئا من ذلك في الفتح، هل من سرد هذه الأقوال هو الفقيه؟ لا، كل أحد يسرد، أو كثير من الناس أن يحفظ هذا ويقول المهم أنه كيف يرجح وينظر في الأدلة يستنبط منها يرجح بين أقوال العلماء والأئمة، هذا هو الفقيه. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله هذا آخر درس في الحقيقة، ونبدأ درس التفسير على 40 النووية إن شاء الله تعالى. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب جنة طالب العلم للعلامة بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله تعالى ووفقه وسامعين لما يحبهم ويرضاه. قال رحمه الله تعالى في الفصل الخامس في آداب الطالب في حياته العلمية، الأدب في الأدب 28 حفظ ورعاية، وبذل الوسع في حفظ العلم حفظ رعاية للعمل والاتباع. قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى يجب على طالب الحديث أن يخلص نيته في طلبه ويكون قصده وجه الله سبحانه، وليحذر أن يجعله سبيلا إلى نيل الأعراض وطريقا إلى أخذ الأعراض، فقد جاء وعيد من ابتغى ذلك بعلمه، وليتق المحاقرة والمباحاة به، وأن يكون قصده في طلب الحديث من أهل الآلسة واتخاذ الأتباع وعقد المجالس، فإن الآفة الداخلة على العلماء أكثرها من هذا الوجه، وليجعل حفظه للحديث حفظ رعاية لا حفظ رواية، فإن رواة العلوم كثير ورعاتها قليل
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك أن حفظ الرواية درجة من الدرجات عند علماء الحديث، لكن حفظ الرعاية وحفظ العمل مع الرواية ومع الفهم لهذا الحفظ، لا شك أن هذه الدرجة العليا، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مثل ما بعثني الله عز وجل به من البينات والهدى، وذكر ثلاثة أصناف من الناس، ومثل بالأرض، أرض أمسكت الماء وأنبتت العشب، وأرض أمسكت الماء ولم تنبت العشب، وأرض لم تمسك ماء ولم تنبت عشبا. فالأولى أرض أمسكت الماء وأنبتت العشب، وهؤلاء من؟ علماء الحديث رواية ودراية، يعني الذين حفظوا المتون وفقهوها، فهؤلاء أعلى درجة، ومنهم الإمام أحمد والبخاري وغيرهما من أهل العلم الذين عندهم علم رواية ودراية. والصنف الثاني أرض أمسكت الماء ولكن لم تنبت عشبا، وهؤلاء الذين حفظوا الحديث دون أن يهتموا بفقه الحديث. والقسم الثالث وهو مثل من لم يرفع لله سبحانه وتعالى رأسا ولكتابه ولذكره رأسا، وهذا مثله النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لم تمسك ماء ولم تنبت عشبا، لم يحفظ الأحاديث ولم يعمل بها، وما أوفر حظ الأحزاب والجماعات من هذا، بل صاروا اليوم يزهدون من العلم والعلماء، يزهدون في العلم والعلماء، حتى يعني حدا بهم الأمر وغدا بهم الحال أن هذا صار شغلهم الشاغل، التحذير من مجالس العلم والعلماء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني رجل يذكر لي حديثه كان خارج من هنا، فقال الشخص له صاحب لحية، قال له أين تذهب؟ قال عند فلان. قال لا تذهب عنده، إن عنده أخطاء في العقيدة. فقال له ما الأخطاء العقدية؟ قال والله لا أدري، لكن أنا سمعت يقولون عنده أخطاء في العقيدة. يا كان هذا الأمر سهل، كان هذا الأمر سهل إلى هذا الحد أن تقول فلان عنده خطأ في العقيدة ولا تدري عن شيء من خطأ في العقيدة؟ كيف ذلك؟ أخطاء في العقيدة يعني إذا نصح ولم يرجع يبغض في الله ولا يحب أبدا في الله سبحانه وتعالى، مع الخطأ في العقيدة والعياذ بالله فيها الضلال والغوى والغي، ويكون غاويا والعياذ بالله. نعم، الإنسان إذا حفظ، والحمد لله هناك نخبة من الشباب ومن الإخوة يجتهدون في حفظ المتون، وهذا عمل طيب، عمل طيب. هناك إخوة أراهم في المسجد مع صغر حجمه لا يكادون يفارقون المسجد، وكم يسعد والله الإنسان ويدعو لهؤلاء بظهر الغيب أن يرى إنسان جالس في المسجد يحفظ المتون ويحفظ القرآن ويسبح ويكبر ويهلل، هذا شيء طيب لله الحمد. وبهذا تميز مساجد السنة، أي المسجد فيه سكون وفيه طمأنينة وفيه هدوء، وإذا دخلت المسجد يوم الجمعة كأنه خلية نحل، كبيوت الأشعريين كان يسمع له دوين عند تلاوة القرآن كدوين النحل. مساجد السنة متميزة بالخير، ليس فيها مشاكل ولا نزاعات ولا خلافات، إنما فيها الألفة والرحمة والاجتماع. يحرص كل منا على هذا، ونحافظ على عدم الغيبة وعدم النميمة والكلام في الناس، ومن كان في صدره شيء لأخيه فليذهب يبادر به وينصح به ولا يتحدث مع أحد به وإنما يستر. ففي قصة تخلف كعب بن مالك رضي الله عنه، حينما تخلف كعب عن الجهاد والغزو، فلما ذهب النبي في الطريق في غزوة تبوك قال أين كعب بن مالك؟ فقال شغله برداء فقط. ماذا قال؟ شغله برداء. فقال معاذ بن جبل لا والله يا رسول الله ما علمنا إلا خيرا. فرد غيبة المسلم واجبا، أمر واجب، ومن أعظم ما يفسد بين الإخوان واجتماعات على الخير والعلم هو الغيبة والنميمة. لذلك نحذر أحدا أن يقع في هذا، عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا لم يرجع ليس له وجود بيننا، أن النمام يفسد ما لا يفسده الساحل في سنة، يفسده في يوم وساعة والعياذ بالله. فإذا كان الإنسان ابتلي بهذا الخلق عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويراقب الله عز وجل ويتقي الله، أنه سيقف على قنطرة قبل أن يدخل الجنة ولو كان من أهلها، فيصف الحساب هناك، هناك تصفية حسابات على هذه القنطرة بالحسنات والسيئات وليس بالأقوال. نعم.
قال رحمه الله فرب حاضر كقال وعالم كالجاهل وحامل بالحديث ليس معه منه شيء إذ كان اضطراره لحكمه بمنزلة الذات عن معرفته وعلمه.
نعم، هناك من يحفظ آلاف الأحاديث ولكنه لا يعمل بها ولا ترى على عمله وسمته. هناك من يحفظ القرآن بالقراءات العشر ولكنه على مذهب الصوفية أو على مذهب القدرية أو الخوارج أو المرجعة، ما فائدة هذا؟ العقيدة، العقيدة أولا. كنا نحفظ العشر آيات بالعشر آيات فلا نجاوزها إلا إذا عملنا بها، هذه طريقة الصحابة. أما الصغار السن لا مانع أن تحفظ القرآن لأنه غير مكلف بالعمل وذاكرته قوية، لأن بعض الناس يقول خلاص لا أحفظ ولد القرآن، لا حفظه القرآن لأنه غير مكلف بالعمل لم يبلغ بعد. أما الكبير فيحفظ ويعمل، كلما حفظ شيئا عمل به لأنه مكلف بالحفظ والعمل. حفظ القرآن يستحب، والعمل به أمر واجب. نعم.
قال رحمه الله: وينبغي لطالب الحديث أن يتميز في عامة أموره عن طرائف العوام باستعمال آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمكنه، وتوظيف السنن على نفسه. فإن الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
نعم، طالب العلم وطالب الحديث يتميز سواكه معه، يتسنن به كهدي الرسول عليه الصلاة والسلام وسنته، وفي مشيته يمشي كما كان يمشي الرسول، وفي سائر أعماله يعمل ما كان عمل الرسول. علم أنه من السنة التيمن إذا تنعل لبس بيمينه، وإذا خلع خلع بشماله، وهكذا في لبس الثياب، في كل شيء يتسنن بهديه عليه السلام، لأنه القدوة والأسوة الحسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فيجتهد الإنسان كلما علم سنة من السنن أن يعمل بها، يجتهد بذلك جدا. نعم.
قال رحمه الله:
وأيضا ما يتأدب به طالب الحديث أنه لا يجعله بضاعة، وإذا كان في مجلس لا يهتم فيه بالعلم لا ينشره بين الناس. يعني مجلس فيه مثلا يعني انشغال بأمور الدنيا لا يبدأ يتكلم والناس لا يسمعونه، لا، الحديث أشرف وأجل وأعظم من ذلك، ولا يمل الناس بحديثه، حيث أنه يطيل عليهم إطالة مفرطة حتى يمل الحديث. هذا ينام وهذا يتكلم وهذا يأكل وهذا يشرب، هو شغال في الشرع، كيف ذلك؟ لا. وذلك كان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يحدث الناس كل خميس مرة، فقال له أبا عبد الرحمن، وجاء في ترجمته رضي الله عنه أنه إذا تكلم كأنما يؤيد من السماء، وكان أشبه الناس سمتا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يحدثهم كل خميس، يعني يعظهم موعظة كل خميس. فقالوا: أبا عبد الرحمن، وددنا أن تحدثنا كل يوم. قال: إني أتخولكم بالموعظة كما كان يتخولنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مخافة السآمة، يعني الملل. إذا رأى الإنسان من الطالب أنه مل وسئم يقف، حتى لو كان الجلسة موعده ساعة ورأى من تحت يديه ينامون، خلاص تتكلم لمن؟ إذا كان الاستقبال غير موجود تتكلم لمن؟ لا أحد يستقبل المعلومات، لماذا تتكلم؟ نعم.
قال رحمه الله: التاسع والعشرون: تعاهد بالمحفوظات، تعاهد علمك من وقت إلى آخر، فإن عدم التعاهد عنوان الذهاب للعلم مهما كان.
نعم، ومن أعظم ما يتعاهد به الإنسان علمه أن ينشره بين الناس، هذا من أعظم أسباب ثبات العلم في القلب، لأنك ليل نهار تعمل فيه، كيف تنساه؟ صار عملك العلم، تدرس وتدرس، رحلت فتكون رحلة يرحل إليك الناس، ذللت طالبا فعززت مطلوبا، كنت يعني أذلت نفسك للذهن، نمت على عتبة العلماء وتذهب إليه وربما ردك وتذهب ويردك، ومع ذلك تصبر، اصبر على مر الجفا من معلمي فإن رسوخ العلم في نفراته. وإن كان الآن المعلمون غدوا يعني غاية في الدلال للطلاب مراعاة لأحواله. نعم.
قال رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلات، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. رواه الشيخان ومالك في الموطأ. قال الحافظ بن عبد البر رحمه الله تعالى: وفي هذا الحديث دليل على ان من لم يتعاهد علمه ذهب عنه اي من كان، لان علمه كان ذلك الوقت القران لا غير، فإذا كان القرآن يستوي لذكر يذهب إلى التعاهد فما ظنك بغيره من العلوم المعهودة؟
نعم، وبالحديث تعاهد القرآن فإنه أشد أن فإنه أشد تفلتا من تفلت الإبل من عقلها. العقال هو الحبل الذي يربط به البعير، والخطام هو الحبل الذي ينقال به البعير، يوضع في أنف الدابة أو عند فمها تنقال به أو في عنقها، وأما العقال يربط بها رجلي البعير، كأنما نشط من عقال في حديث أبي سعيد في حديث اللذيذ. فإذا ربط الإنسان علمه وحافظ عليه فإنه يبقى، أما إذا فكه وتركه فإنه يذهب. وهذا في القرآن أنه يصل للذكر، لابد أن يتعاهد الإنسان كتاب الله سبحانه وتعالى ويجتهد، يكون له كل يوم الورد جزء جزئين ثلاثة. وأكثر علماء السلف كانوا يختمون القرآن كل كم يوم؟ كل أسبوع في سبع، كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما كل سبع، وإن اجتهد فصار في ثلاث لا بأس، يقرأ عشر أجزاء، ولكن لا يقرأه أقل من في أقل من ثلاث، لأن هذا توجيه الرسول، لأن هذا توجيه الرسول لعبد الله بن عمرو بن العاص، قال من قرأه في أقل من ثلاث لم يفقهه. وأما ما جاء عن بعض السلف كما ذكر الحافظ بن رجب في لطائف المعارف أن بعضهم كان يختم كل يوم وليلة، وبعضهم كان يختم ختمة بالليل وختمة بالنهار، فهذا في أوقات خاصة في العشر أو في شهر رمضان أو في العشر أواخر من رمضان. وهذا ولكن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، أفضل من هذا ما فعله بعض التابعين والأئمة كالشافعي رحمه الله وغيره من الأئمة الأعلام. وعثمان صح الإسناد إليه أنه كان يختم كل ليلة في الوتر، وسبحان الله عثمان الذي يختم كل ليلة في الوتر وصح الإسناد بذلك، ماذا كيف مات عثمان؟ مات مقتول على أيدي البغاة، وكان من مصر، هنا في مصر مصريون رضي الله عنهم وأرضاهم، ومع ذلك لم يشفع له عندهم القرآن، بل قتل وهو يقرأ القرآن رضي الله عنه وأرضاه. نعم، فلا بد من تعاهد العلم، تعاهد ونشره وتدريسه وتعليم الناس. أنت الآن إذا كنت جئت إلى مصر أو إلى غير البلد المسلمين تتعلم العلم، إذا ذهبت إلى بلد تنسى هذا. يعني بعض الناس يشتهي جدا سنة سنتين ثلاثة أربعة خمسة ثم أرجع إلى بلد ينشغل بالتجارة، سبحان الله، هذا الذي تعبت فيه وأجهدت نفسك وأصابك النصب والتعب والحر والبرد، دفعت أموال المواصلات إلى آخره، وتحملت أعباء الحياة والمعيشة من أجل أن تصل إليه، حينما ترجع إلى بلدك تنسى وتنشغل بما لا يساوي عند الله جناح بعوضة، الدنيا كلها لا، هذا غضب شديد. إنما إذا رجع الإنسان إلى بلده من بلاد المسلمين اجتهد في نشر العلم، في تعليم الناس الخير بعد العمل به وتمكينه في السطر، يجتهد يكون إماما، يكون له وزن ثقيل في بلده، لا يكون خفيفا، يعني يتحرك بسرعة وراء الأحداث وراء الفتن، وإنما يكون ثقيلا، إذا تكلم توزن كلمته بالميزان، ولا يتكلم إلا عن تصور وتأمل ورجوع إلى أهل العلم، ويكون على صلة بالعلماء حتى يوجهوه وينصحوه بالخير الذي معه، خصوصا إذا جاءت الفتن والعياذ بالله. نعم.
قال ابن عبد البر رحمه الله: وخير العلوم ما ضبط اصله واستبقي وخرم وقال الى الله تعالى ودل على ما يرضاه. وقال بعضهم: كل عز لم يؤكد بعلم فالى بر مصير.
نعم، العز اذا كان على جهل فانه يزول، اما اذا كان على علم فانه يبقى. فسماحة الشيخ ابن باز رحمه الله كان في عز، كان مفتيا لبلاد السعودية، يتقرب إليه الأمراء بل الملك فهد رحمه الله كان يقبل رأس سماحة الشيخ بن باز رحمه الله على الشاشات يقبل رأس الشيخ، هذا عز ولا ذل؟ عز. ما الذي جعل فهد بن عبد العزيز رحمه الله وأمر له وهو ملك ملوك الأرض وعنده من الأموال ما عنده يقبل رأس رجل أعمى وهو سماحة الشيخ بن باز رحمه الله؟ ما الذي رفع ابن باز؟ ما الذي رفع؟ العلم لا بد، العلم والعمل به، ونحسبه الصدق والإخلاص، والله حسيب. العلم، العلم يرفع بيوتا لا عمال لها، والجهل يهدي بيوت العز والكرم. قال محمد بن الأقوص قال له أمه: يا بني عليك بطلب العلم فإنه يرفعك. وكان رجلا دميم الخلقة أسود من كباه بارزان كأنهما فرقان، وعنقه يدخل في جسده، إذا رآه الناس ضحكوا منه وسخروا به. فقالت له أمه: أي بني عليك بطلب العلم فإنه يرفعك. فطلب العلم فولي قضاء مكة 20 سنة، 20 سنة هو قاضي مكة. وكان الخصم إذا جلس بين يديه يرعد من قوة حجتي وفصاحتي وبلاغتي في العلم. حمد بن الأوقص رحمه الله كما ذكر الذهبي في السير، سير على النبلاء. فالعلم كما قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منه والذين أوتوا العلم درجات. رب إنسان ليس معه أي شهادة، وإنه مع شهادة العلم، إن سماه الطبيب والمهندس والمعلم والتاجر والصانع، والكل يتودد إليه ويتقرب منه ويتشرف. يعني حينما نريد الشرف في الدنيا نقول: نحمد الله أن التقينا بسماحة الشيخ بن باز ودرسنا عليه 2 سنة تقريبا. هذا شرف وعز في الدنيا، أن تلتقي بأهل العلم وتجلس وتثني ركبتيك بين أيديهم، هذا شرف وعز. نعم، كل عز لم يؤكد بعلم فإلى ذل مصير. قال عمر كما في الصحيح: تفقهوا قبل أن تسولوا، إذا ساد الناس الجهل رأيت الشر العظيم. ولذلك لما حرش أحمد بن أبي لؤاد المعتزلي المأمون على الإمام أحمد في فتنة خلق القرآن، رأيت الشر العظيم والفتنة التي ملأت البلاد والعباد والعياذ بالله. ولذلك المطلوب الذي يسود الناس ويقود الناس من؟ العلماء. وحينما حدث ذلك ووفق الله الأمير محمد بن سعود عن طريق زوجته الأميرة موضي رحمه الله، ونصحته أن الأميرة رحمة الله عليها أن يلزم غرز بن عبد الوهاب محمد الإمام المجدد وينصره فسيكون له شأن عظيم، رأيت بلاد السعودية إلى يومك هذا ترفل في عز العلم والعلماء بعد توفيق الله لهم. ذلك دولة لا تكرم علماءها وورثة نبيها فإن ملكها والله إلى زوال. فليفهم ذلك الحكام وولاة الأمور والأمراء، إذا أعزوا أهل العلم فسوف يعزهم الله ويبقى لهم عرشهم، وإذا أذلوا العلماء وأهانوا أهل العلم فإن ملكهم إلى زوال حتما ولا بد. كيف وهم يؤمنون ورث نبيهم عليه الصلاة والسلام؟ لذلك لما اشتكى أنس بن مالك رضي الله عنه أبو حمزة الحجاجة لعبد الملك، لما تكلم الحجاج عليه من الله ما يستحق في خادم رسول الله، في الخادم خادم الرسول أنس رضي الله عنه، فنهاه عبد الملك وزجره، نهى الحجاج وزجره عن ذلك. حجاج بن الثقفي السفاح، سفاك الدماء بابل بن سعيد بن جبير. بعض السفهاء من الأحزاب اليوم يقول: ليتنا نعود إلى يوم من أيام الحجاج، لأنه كان يطبق شرع الله، يطبق شرع الله ويقتل التابعين ويؤذي خادم رسول الله، هذا هو تطبيق شرع الله؟ يقتل 120 ألفا من جلة العلماء والتابعين وتقول يطبق شرع الله؟ هذا هو شرع الله مع العلماء والأئمة؟ يحمل الناس على الفتن والدماء والعياذ بالله، تقول يطبق شرع الله؟ والله قالها بعض الناس اليوم: نريد يوما من ايام الحجاج أفضل من أيام الركاب. كيف ذلك سبحان الله؟ نعم.
قال رحمه الله: الثلاث التفقه بتفريج الفروع على الأصول من وراء ترك التفقه، ومعتمده هو الذي يعلق الأحكام بمدارك الشرعية.
نعم، هذا هو الفقيه، يعلق الأحكام بمدارك الشرعية أو يستنبط الأحكام العملية من الأدلة التفصيلية. فطلب الفقه استخراج أسرار الشريعة، وكم من إنسان عنده كثير ولكنه ليس بفقيه، عنده علم كثير لكن ليس بفقيه. إذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: كيف بكم إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم؟ إذا كثر القراء وقل الفقهاء هذا ليس بخير، إنما المطلوب الفقه، فقه ما يقرأه الإنسان ويتعلمه يفهمه. لذلك لا تتعجل، اضبط كتاب كتابين ضبطا جيدا وإتقانا عاليا، ويجيزك فيها شيخ وتعلم وعلم بعد ذلك وفقك الله وأعانك، ولكن لا تتعجل. مجرد أن تنتهي من الكتاب تدرس الكتاب، لا، هذا خطر عليك، عليك أنت أولا. ربما يغتر الإنسان يصيبه العجب، لا يكون أهل أن يدرس عليه أن يتأمل في باقي فروع الشريعة وباقي الفنون والعلوم، أو أن التعليق بما أورثه يعني شيء من الشر في نفسه في هذه الفترة. لابد إذا أراد أن يعلم أن يستأذن شيخه في ذلك. قال مالك رحمه الله: ما جلست للناس إلا بعدما شهد لي 70 من أهل العلم أني أهل بذلك. شهد له 70 من المشايخ والعلماء أنه أهل التدريس فدرس. نعم. وسبحان الله، الآن صار عند الأحزاب والجماعات التدريس من أجل منع التدريس، يدرسون ليمنعوا التدريس، ويعلمون ليمنعوا العلم. كيف؟ كان لنا في هذا المسجد درس يوم الخميس، فجاء بعض الحزبيين التكفيرين وعملوا وليس عندهم درس، فجعلوا درسا في نفس الوقت، وأخذوا يدعون على النت ويدعون إعلانات وملصقات في المساجد من أجل شغل الناس عن هذا الدرس، ولكن أنى لهم ذلك. بلغ بهم الحال أن أحدهم قال له: درس مصطلح الحديث. قال: ما درست أبدا. قالوا: درس بس درس، لأن الشيخ فلان بيأتي في اليوم ده عايزين نمنعه من نجي نصرف الإخوة عنه، أحسن إخوة حيروح عنده حيقلب رأسه. كيف ذلك سبحان الله؟ شخص يقول: لم أدرس أبدا مصطلح الحديث، وتعطيه هذا الفن الذي هو صعب على العلماء والأئمة. قالوا: درس حتى لا يحضر الناس عنده. هذا هو التدريس من أجل منع التدريس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
قال رحمه الله: وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرأة سمع مقالتي فحفظها وعلها فأتاها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أكبر منه. قال ابن خير رحمه الله تعالى في فقه هذا الحديث، وفيه بيان أن الفقه هو الاستنباط والاستدراك في معاني الكلام من طريق التفهم، وفي ضمنه بيان وجوب التفقه والبحث على معاني الحديث واستخراج المكنون من سره. انتهى. وللشيخين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في ذلك فتح المعلى. ومن نظر في كتب هذين الإمامين سلك به النظر فيها إلى التفكر طريقا مستقيما. ومن مليء كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو في مجلس للتفكر. أما بعد، فقد كنا في مجلس التفكر في الدين والنظر في مدارك الأحكام المشروعة تصويرا وتقريرا وتفصيلا وتفصيلا، فوقع الكلام فأقول: لا حول ولا قوة إلا بالله.
فأقول:
لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا مبني على أصل وأصلين.
نعم. وابن تيمية تميز وتمرس على تفريع المسائل. وفي زماننا أشبه الناس بهذا من علمائنا؟ ها؟ العلامة محمد الصادق العثيمين رحمه الله، فتجد يأصل المسألة ويفرح عليها المسائل الكثيرة، وهذا يدل على التمتن جدا في الفقه. ولذلك في دراسة الكتب الفقهية خصوصا الفقه المذهبي مهم جدا بناء هذه الملكة الفقهية، أن يكون الإنسان عنده تأمل في النصوص وتكون عنده ملكة فقهية يستنبط بها الأحكام من الأدلة، وليس فقط مجرد أنه يسرد أقوال الرجال، فليس كل من سرد أقوال علماء فقيه، لا، وإنما الذي يستطيع أن يرجح بين أقوال العلماء ويذكر أقوالهم ويستنبط الأحكام، هذا هو العالم المجتهد والفقيه المبرز. نعم.
قال رحمه الله: فلما ارشدك الله ان بين يدي التفقه التفكر، فان الله سبحانه وتعالى دعا عباده في غير ما ايته من كتابه الى التحرك بحاله النظر العميق في التفكر، في التفكر في ملكوت السماوات والارض، والى ان يمعن المرء النظر في نفسه وما حوله فتحا للقوى العقليه على مصراعيها، وحتى يصل الى تقويه الايمان وتعميق الاحكام والانتصار العلمي. كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تعقلون. قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفكرون. وعليه فان التفقه ابعد مدى من التفكر، ان هو حصيله وانتاج، والا فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. لكن هذا التفقه محدود بالبرهان، محجوز بالبرهان، محجور عن التشهي والهوى. ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير.
نعم. وبعض الناس اليوم صار الفقه عنده هو فقه الحركه، يقولون فقه الحركه، ودعونا من فقه الاحكام، ويقولون فقه الواقع، ولا داعي لفقه الخرق والورق. الحيض والنفاس خلاص لا نحتاج للحيض والنفاس، فقه هذا ليس له فائده، فإذا فقه السياسه وفقه الحركه، فقه الجماعه، فقه الحزب، وصار كل حزب بما لديهم فرحوا والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: فيا ايها الطالب تعلم بالنظر والتفكر والفقه والتفقه، لعلك ان تتجاوز من مرحله الفقيه الى فقيه النفس كما يقول الفقهاء، وهو الذي يعلق الاحكام بمدارك الشرعيه او فقيه البدن كما في اصطلاح المحدثين. فاجل النظر عند الوالدات بتخريج الفروع على الاصول وتمام العنايه بالقواعد والضوابط، واجمع للنظر في فرع ما بين التتبع واجراءه في قالب الشريعه العام من قواعدها واصولها المقيده كقواعد المصطلح ودفع الضرر والمشقه وجلب التيسير وسد باب الحيل وسد الذرائع.
وهذا مهم جدا، خصوصا اذا كانت الدعوه في مهدها في بلد ما، مراعاة هذه القواعد العامة كقاعدة المصالح والمفاسد، لو أن ضرر المفاسد مقدم على جلب المنافع والمصالح، هذه القواعد من وفق إليها في طلبه وبداية دعوته إلى الحق فإنه يقطع خطوات طويلة في زمن قصير. أما إذا لم يوفق لهذه القواعد العامة فإنه ربما يضر ضررا بالغا إذا لم يراعي قاعدة المصالح والمفاسد، وضرب المفاسد مقدم على المصالح وهكذا. نعم. خصوصا في مهد الدعوه، وبعض البلدان الان ولله الحمد يعني فيها منهج سلبي، ولكن تحتاج الى مراعاه هذه القواعد، لان عدم مراعاتها ربما يضر المنهج السلفي ضررا بالغا. مثلا شخص اخطا من اهل السنه في بلد ما، مثلا ترى بعض الناس ليس وراءه هم إلا أن كيف يسقط هذا الشيخ، وهذا خطر عظيم، بهذه الطريقة لن يبقى شيخ على السنة من علماء السنة، سيسقطون أو سنة، وهذا مسلك خطير سلكه بعض الشباب ولا حول ولا قوة. اذهب رأيت هذا الشيخ أخطأ، قد تكون أنت المخطئ في الفهم، أو ربما هذا الخطأ كان سفك قلم أو سفك لسان، اذهب فانصحه، انصحه بالله، هذا حقه عليه لأئمة المسلمين وعامته، هو من أئمة الناس العلماء والأمراء. أما أن تتكلم فيه بمجرد أنه أخطأ دون أن تنصحه فهذا خطأ. نعم.
قال رحمه الله: وهكذا رضيت لرشدك أبدا، فإن هذا يسرقك في مواطن المضايق، وعليك بالتفقه كما أسلفت في نصوص الشرع، والتبصر فيما يحف أحوال التشريع، والتأمل في مقاصد الشريعة، فإن خالفهم من هذا أو نبى سمعه فإن وقتك ضائع، وإن اسم الجهل عليك واقع. وهذه قولة بالذات هي التي تعطيك التميز الدقيق والمعيار الصحيح لمدى التحصيل والقدرة على التخريج. فالتقييم ومن تعلم له نازلة لا نص فيها فيلتبس لها حكما. والبلاغي ليس من يذكر لك أقسامها وتفريعاتها، لكنه من تسري بصيرته البلاغية في كتاب الله مثلا، فيخرج من مجنون علومه
فيخرج من مجنون علومه
وجوهها، وإن كذب أو خطب نظم لك حفظها، وهكذا في العلوم جاءتها.
نعم. فالفقيه الذي إذا جاءت النازلة قيل عنده حسن استدلال وفهم الأدلة واستنباط من الأدلة، وليس الذي يسرد أقوال الرجال وكان 20 قولا. يعني من قال مثلا هناك في ليلة القدر بضع و40 قولا، ذكر الحافظ رحمه الله شيئا من ذلك في الفتح، هل من سرد هذه الأقوال هو الفقيه؟ لا، كل أحد يسرد، أو كثير من الناس أن يحفظ هذا ويقول المهم أنه كيف يرجح وينظر في الأدلة يستنبط منها يرجح بين أقوال العلماء والأئمة، هذا هو الفقيه. ولعل نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله هذا آخر درس الحقيقة، ونبدأ درس التفسير على 40 النووية إن شاء الله تعالى. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.